الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في بيان مسألة الشروط في باب النكاح. هذا الحديث خرجه الجماعة وخرجه أحمد والدارمي وعبد الرزاق الطحاوي والطبراني والبيهقي وغيرهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به، يعني أولى الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والمقصود به في عقد النكاح. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح، وأخرجه أيضا في كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. الشرط في العقد المقصود به هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما فيه منفعة أو غرض صحيح له، هذا شرط، هذه شروط العقود أو الشروط في العقود، أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما فيه منفعة أو غرض صحيح له، فهذا المقصود بالشروط في العقود. ويفرق بين الشروط في العقود وشروط العقود، فشروط العقود ليست من وضع المتعاقدين أو أحدهما، وإنما هي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، يعني دل عليها النص سواء نصا أو ظاهرا أو استنباطا، فهي جاءت بها النصوص الشرعية، هذه شروط العقد. وأيضا قالوا مما يفرق بينهما أن شروط العقد كلها صحيحة لأنها من وضع الشارع، بينما الشروط في العقود منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح كما سيأتي. ومن الفروق أيضا بينهما أن صحة العقد تتوقف على شروطه، بينما لا تتوقف على الشروط فيه، لا تتوقف على الشروط فيه. ولهذا قالوا يتفرع عن هذا فرق الرابع، أنه لا يمكن إسقاط شروط العقد، يعني لا يمكن أن نسقط مثلا شرط ملك المنفعة أو ملك العين المعقود عليها أو رضا أحد المتعاقدين، هذه شروط نعم من وضع الشارع لا نتصرف بإسقاطها، بينما الشروط في العقود يجوز إسقاطها، يجوز إسقاطها سواء ابتداء أو لو وفي بعضها مثلا وجرت المسامحة عن البعض الآخر مثلا، فدل على أن الشروط في العقد يجوز إسقاطها. فهذه أربعة فروق يفرق بها أهل الفقه وأهل الأصول والقواعد بين شروط العقد والشروط في العقد. أيضا من القواعد في باب الشروط في الشريعة أن الأصل في الشروط الصحة والحل واللزوم، فالشرط أنها صحيحة غير فاسدة وحلال غير حرام ولازمة، يعني أنه يجب الوفاء بها، ليست شروطا جائزة، يعني معنى أن من شرطت عليه ليس بالخيار أن يوفي أو لا يوفي، فالواجب عليه أن يوفي. فالأصل في الشروط الحل والصحة واللزوم، هذا هو الأصل. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله أن الأصل أو أن المعتبر في الشروط ما كان أثناء العقد أو قبله، أثناء العقد أو قبله، فأما الشرط أثناء العقد فهذا هو الأصل وجائز بالاتفاق، والشرط قبله أيضا جائز على القول الصحيح، وأما أن يكون الشرط بعد العقد فقول الجمهور أنه لا يصح. نحن عقدنا هذا العقد، مثلا عقد البيع، عقد الإجارة هذا اليوم، فلما كان من الغد اشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا، نقول هذا لا عبرة به لأنه بعد العقد، لأنه بعد العقد. لكن ثمة مدخل لهذا الأمر من جهة أنه لو حصل نزاع بين المتعاقدين فاصطلح على شيء فإنه يكون من باب الصلح لا من باب الشروط، وأشار إلى هذا شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله تعالى على أنه نعم يكون إذا كان من باب الصلح بعد نزاع بين المتعاقدين فلا بأس. فلو حصل نزاع مثلا بين الزوج والزوجة بعد مضي شهر من الزواج، نعم، فاصطلح على شرط للزوجة، قالت الزوجة أنا أرضى بعد هذا النزاع أو نفصل هذا النزاع بيننا بأنني أشترط عليك كذا، فهذا في الحقيقة أنه شرط بعد العقد لكنه نعم خرج مخرج الصلح وليس مضافا إلى أصل العقد الذي مضى عليه شهر، فهذا مدخل، هذا مدخل. وإلا فالأصل كما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى أن الشروط في العقود تكون أثناء العقد أو قبلها، وأما بعد العقد فلا. كذلك دل هذا الحديث على أن كل الشروط يجب الوفاء بها، أي شرط في أي عقد نعم يكون مباحا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فيجب الوفاء به في أي عقد من العقود، في البيع، في الشراء، في الإجارة، نعم، في الجعالة، في أي ما يكون، أي شرط في أي عقد يكون مباحا لا يتضمن هذا الشرط تحريم حلال ولا تحليل حرام فيجب الوفاء به. ولهذا قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أخذوا من هذا أنه يجب الوفاء بأصل العقد وبوصفه، فأصل العقد الذي عقد عليه ووصف العقد ما شرط فيه، فالأوصاف نعم في العقود يدخل فيها مسألة الشروط. وعلى هذا نستدل بهذه الآية على وجوب الوفاء بالشرط في العقد ما دام صحيحا أو حلالا، فنقول يجب الوفاء به لأن الله تبارك وتعالى يقول أوفوا بالعقود، فنحن يجب أن نفي بالعقد، نعم، سواء بأصله أو بوصفه، سواء بأصله أو بوصفه. كذلك دل هذا الحديث نعم بالنص على أن أولى ما يجب الوفاء به من الشروط ما اشترطته الزوجة على الزوج في باب النكاح، وانتبهوا لهذا التعبير لأن جمهور الشراح وأكثر من يتكلم على هذا الحديث يقول أولى الشروط أن يوفى به الشروط في النكاح. الصورة الظاهرة في الحديث في سياقه نعم هي خطاب للرجال لأن يفوا بشروط النساء التي استحلوا بها نعم فروجهن، فهذا أخص في الاستدلال وأدق. وعلى هذا نستطيع أن نقول من خلال هذا الحديث أن شرط الزوجة في عقد النكاح أوثق وأشد من شرط الزوج على الزوجة لظاهر النص، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فالظاهر أنه نعم كما قلنا خطاب للرجال الذين استحلوا نعم فروج النساء بهذه الشرط، بهذه نعم الشروط. فنقول أقوى شرط وأوجب شرط أن يوفى به شرط الزوجة على الزوج في باب النكاح، ثم يأتي بعد ذلك نعم شرط الزوج على الزوجة في باب النكاح، فهو داخل في الحديث، لكن الظاهر من السياق أن شرط الزوجة أوثق وأشد. وأيضا قد يصرف أو يفسر هذا بأنه الله تعالى أعلم بأن المرأة قد تدخل في هذا النكاح ربما بحسن ظن في الرجل ونحو ذلك، وقد يكون قد وعدها أشياء نعم فلا يفي، فهي تستوثق من حقها بالشرط الذي تشترطه عليه. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية النساء في خطبته في حجة الوداع، يعني أخذتهن بأمان الله واستحلتن فروجهن بكلمة الله، دل على أن ميثاق المرأة على الرجل أعظم، ويجب عليها أن يفي نعم بكل حق لها في هذا العقد، سواء في أصل هذا العقد أو بالأوصاف التي أو الشروط التي شرطت عليه. فإذا شرطت المرأة على الزوج شرطا صحيحا حلالا مباحا لها فيه غرض صحيح نعم لا يفوت به حق غيرها، فالواجب على الزوج أن يوفي به. لكن لو كانت المرأة قد شرطت شرطا محرما فهذا لا يجوز، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو شرطت شرطا تضر به في غيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها طلاق الزوجة الأولى مثلا، فهذا لا يجوز ولا يجب الوفاء به بل يحرم. أو أن تشترط ما لا غرض فيها صحيح، يعني ما لا غرض بهذا إلا مجرد كما يقال التعنت والإلزام للزوج نعم بقيد وغل يكون في رقبته لا تستفيد منه هي شيئا. وذكر بعض الشراح وفقه الله من الشروط في هذا الوقت أن بعض النساء تشترط ربما على الزوج ألا يتزوج حتى لو ماتت، هي لا غرض لها بهذا صحيح، مجرد شرط لاغي ما له قيمة، يعني أن يبقى ودها ولو في قبرها نعم هذا لا غرض له فيه صحيح فلا يجب الوفاء به. لكن ما دام الشرط كما قلنا صحيحا مباحا حلالا لها به غرض صحيح فيجب على الزوج أن يوفي به، يعني لو شرطت زيادة في المهر، شرطت سكن بيت، شرطت لا يخرجها من البلد نعم إلى غير ذلك، فهذا شرط صحيح يجب على الزوج أن يوفي به. ولهذا المشهور عند أهل العلم رحمه الله تعالى أن الشروط على ثلاثة أقسام في العقود، الشروط التي هي من مقتضى العقد أي عقد، يعني شرط تسليم السلعة، شرط استخدام السلعة، شرط الانتفاع بالعين المؤجرة، هذا شرط من مقتضى العقد، هذا أصلا لا قيمة لاشتراطه لأن مقتضى العقد نعم حصول هذا الشرط وحصول هذا الأمر لأنه من مقتضى، هذا معنى أن الشرط يتضمن هذا، أن هذا الشرط متضمن في العقد ويقتضيه. ولهذا وجه إرادة هذا النوع من الشروط أن من أهل العلم لما أراد أن ينكر مسألة الشروط في العقود نعم مطلقا أنه لا يصح عقد وشرط، قال هذا في الشروط التي تقتضيها العقود، وهذا قول ضعيف، يعني قال ما دام هو يحكم مثلا على أي شرط في باب النكاح أنه لا يصح، قل مجرد عقد بلا شروط. طيب ما تقول في هذا الحديث؟ قال هذا محمول على الشرط الذي قضى العقد، شرط لو شرط عليها أن تمكنه من الاستمتاع، قل هذا شرط مقتضى العقد، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أن الشروط التي يقتضيها العقد لا قيمة لاشتراطها ما دام يقتضيها العقد، الشرط النوع الثاني من الشروط، الشروط التي تنافي العقود، تنافي مقتضى العقد، يعني كما لو شرط على الرجل أن لا يستمتع بالزوجة، أو شرط على الرجل نعم أو شرط على المرأة أن لا مهر لها نعم، هذا لا يصح، بل لو نفي المهر في النكاح فهذا نكاح باطل بل فاسد، لأن هذا من أركان نكاح الشغار الذي سيأتي الكلام عليه، هذا شرط فاسد. أو شرطت المرأة على الرجل أن يطلق امرأته الأولى فلا يجوز، شرطت أن يقسم لها أكثر من ذراتها فلا يجوز، فهذا شرط منافي. النوع الثالث الذي لا ينافي ولا يقتضي، لا ينافي العقد ولا يقتضي العقد، وهذا كما قل يشترط فيه أن يكون حلالا مباحا، فلا يتضمن تحليل حرام ولا تحريم حلال، فهذا شرط لازم، من شرط عليه وجب عليه الوفاء به، وجب عليه الوفاء به، ومن فات شرطه ثبت خياره، من فات شرطه ثبت خياره. فالذي له الشرط إذا فات عليه يثبت له الخيار، إما أن يبقى ويسامح في فوات هذا الشرط، وإما أن يفسخ، يفسخ العقد، وإما أن يفسخ العقد. فمن فات شرطه ثبت خياره، ثبت خياره، يكون له شرط، إما اختيار الفسخ فهذا نعم يرجع إليه، هذا يرجع إليه. كذلك هذا دليل على شدة العناية في باب الشروط في النكاح، وأنها أشد وأوثق الشروط. يقول ابن القيم: وهذا مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح. قال: فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاما لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمه الله تعالى ورسوله به، فلا نص ولا قياس. فهي لم ترضى ببذل بضعها والاستمتاع بها إلا بهذا الشرط، والذي قلنا بأن أوثق الشروط في العقود شرط زوجة على زوج في النكاح، هذا أوثق الشروط وهو أشدها. وأما الشرط إذا كان فاسدا فإنه ربما أفسد العقد، كما سيأتي مثلا شرط التحليل، شرط المتعة، شرط الشغار، يعني أن لا مهر بينهما، أو أن يعلق النكاح، النكاح المعلق، هذا شرط فاسد مفسد للعقد. أو أن يكون الشرط فاسدا وباطلا والعقد صحيح، كما لو شرطت القسم أكثر من الضرة، أو شرطت طلاق ضرتها، فالعقد صحيح لكن الشرط فاسد، فعقد باطل لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لبيان شرط من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، أو أيضا لبيان نوع من أنواع الأنكحة المحرمة. وحديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أيضا بقية التسعة، أخرجه أحمد ومالك والدارمي، أخرجه ابن الجارود وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قد ورد من طريق عبيد الله بن عمر وهو العمري قال: حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق، وهذا عند البخاري. فهذا الأثر أو السؤال من عبيد الله لنافع فيه تفسير الشغار، على أن الأئمة رحمه الله تعالى اختلفوا ممن هذا التفسير. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا أدري هل هو من نافع، من مالك أو من نافع أو ابن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوى الأقوال والأظهر أنه من تفسير نافع كما في رواية البخاري، وعنه أخذه مالك كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. فتفسير الشغار هنا هو أن ينكح الرجل ابنته أو أخته وينكح الآخر أخته أو ابنته بغير صدق، بغير صدق. فهذا التفسير الذي فسره به نافع، التفسير الذي فسره به نافع. وبعض أهل العلم يقول هو الشرط، يعني أن يشترط أن لا يزوجه ابنته إلا إذا زوجه ابنته ولو كان بينهما صدق، هذا تفسير ثان. وبعض الشراح أيضا يقول هو إنكاح البضع بالبضع، إنكاح الفرج بالفرج، هذا هو الشغار. ولهذا ذكر بعض الشراح من خلال تفاسير الأئمة للشغار أنه يكون على صور. الصورة الأولى التي وردت في تفسير نافع، وهو أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكح الآخر ابنته ولا صداق بينهما، وأضاف قيدا قال ولا رضا، يعني ليس برضا الزوجتين أو المرأتين. فهنا اجتمع فيه ماذا؟ اجتمع فيه الشرط، أو يعبر عنه الفقهاء بالتعليق، يعني علقت نكاح ابنتي على أن ينكحني ابنته، هذا قيد، ولا صداق بيننا ولا عبرة برضا المرأتين لا ابنتي ولا ابنته. فهذه الصورة الأولى، هذه نعم محرمة بالاتفاق. وقد اجتمع في هذه الصورة علة النهي عن نكاح الشغار، أو علل النهي عن نكاح الشغار جميعها جمعت فيها، فليس فيه صداق، ونكاح معلق وتعليق النكاح لا يجوز، وأيضا لم ترضى نعم المرأة. الصورة الثانية نعم يفتقد فيها الرضا، بمعنى أن أشرط عليه نعم أزوجه ابنتي على أن يزوجني ابنته نعم ولا صداق بيننا، لكن مع رضا المرأتين، ابنته قد رضيت وابنتي قد رضيت، فهنا تخلف شرط الرضا، فهذا أيضا شغار. الصورة الثالثة أن يكون أحدهما بصداق والأخرى بلا صداق، هذا أيضا مما ذكر في الصور، يعني يكون الصداق لواحدة منهما دون الأخرى، فهذا أيضا من الشغار. الصورة الرابعة أن يعلق النكاح نعم مع وجود الصداق والرضا لهما جميعا، فهنا وجد تعليق النكاح، فهذا مما اختلف فيه. الصورة الرابعة مختلف فيها، فبعض العلماء يرى أنه إذا رضيت المرأتان وسمي الصداق بلا حيلة، وانتبه لهذا القيد، ولهذا بعضهم ينفي هذه الحيلة بأن يقول الصداق صداق مثلهما مثل صداقها، لكن لو شرط قليلا يقول هذا صوري، عقد صوري، أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجين ابنتك نعم ب50 ريال، هذا صدق، وهذا ما هو صدق المثل، فهذا صوري. لكن لو كان مهرا حقيقيا ووجد الرضا لكنه علق نعم أحد العقدين بالآخر، فهل يكون شغارا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فبعض أهل العلم يرى أنه نعم لا يكون شغارا، أنه لا يكون شغارا، قل لأن الصدق قد وجد والرضا من المرأتين، ليس فيه إلا مجرد الشرط، إلا مجرد الشرط. والقول الثاني أنه من الشغار، لأن هذا التعليق وهذا الاشتراط علة في المنع، علة في المنع، لأن التعليق في باب النكاح لا يجوز، التعليق في باب النكاح لا يجوز. ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه يمكن تصحيح هذا العقد أو ينتفي من الشغار بعدم الشرط ووجود المهر والرضا والمكافأة، يعني أن يكون كل واحد منهما كفأ للمرأة، فهنا لا شغار. وهذه الشروط تقتضي عدم وجود علة، نعم، من العلل الثلاث التي من أجلها نعم علل بها تحريم نكاح الشغار. والعلل الثلاث كما قلنا، إما أنه نعم أن لا يكون بينهما مهر، هذه علة فلا يجوز، نعم، أو أن لا يكون هناك نعم تراض بينهم، أو أن يكون علق أحد العقدين بالآخر، علق أحد العقدين بالآخر. فهذه ثلاث علل علل بها تحريم نكاح الشغار. فإذا انتفت العلل الثلاث نعم انتفى من صورة الشغار. ولعل هذا هو الأقرب، أنه لا بد أن ينتفي فيه العلل الثلاث.
قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وأن لحوم الحمر الأهلية.
رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وخرجه أحمد ومالك والدارمي الطيالس بن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق ابن شهاب الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع، منها في كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، وأخرجه أيضا في كتاب المغازي باب غزوة خيبر، أخرجه في كتاب الصيد والذبائح باب لحوم الحمر الإنسية، أخرجه في كتاب الحيل باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فهذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهذا من الأنكحة الفاسدة التي كانت أبيحت أولا ثم حرمت والمقصود به نعم الزواج المؤقت، بمعنى أن يتزوج المرأة إلى وقت محدد كما قال المؤلف الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. فنكاح المرأة مدة مؤقتة نعم على مال يتفق عليه، فإذا انقضى الوقت حصلت الفرقة بينهما من دون طلاق ولا فسخ نعم ولا شيء. فهذا هو نكاح، هذا هو نكاح المتعة، نكاح المتعة. والمقصود بهذا النكاح هو مجرد الاستمتاع، قالوا أن يستمتع الرجل بالمرأة، فهو لا يوجب شيئا من حقوق النكاح، النفقة، التوارث، ثبوت النسب، حتى العدة، قالوا لأنه ليس فيه إلا مجرد الاستبراء، تستبرع المرأة ثم يستمتع بها شخص آخر. فهذا هو نكاح المتعة، وهو المعروف الآن عند الرافضة قبحهم الله. ومن عجيب المفارقات كما يقول الأئمة رحمه الله تعالى والشراح أن من أشهر الأئمة أو من أشهر الصحابة الذين روى حديث النهي عن المتعة هو علي رضي الله عنه، الذي ليس إماما عندهم وإنما غلاتهم وطوائف منهم يعتقدون ألوهيته، ومع هذا لم يأخذوا بذلك. ولهذا ذكر بعض المحدثين والشراح أن هذا الحديث روي عن علي رضي الله عنه من أكثر من 12 طريقا، لبالغ شهرته، ومع هذا لم يأخذوا به، فهذه أمة هوى. فهذا المقصود بنكاح المتعة، فهذا نكاح فاسد وعقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فهو محرم، وأجمعت الأمة على تحريمه، إلا ما روي عن ابن عباس في القول به عند الضرورة على أنه قد قيل إنه رجع عن ذلك، إنه رجع عن ذلك. ونكاح المتعة أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه ممكن أن يكون على صور، فمن صوره أن يصرح في لفظ المتعة، أو أن يصرح بلفظ المتعة، يقول أنا نعم أتمتع بك لمدة أسبوع، لمدة شهر، 10 أيام، فهذا نكاح متعة بالإجماع. الصورة الثانية أن يكون ولو بغير لفظ المتعة ويحدد زمانا، قل أتزوجك لمدة 2 شهر، فهذا أيضا نكاح متعة. الصورة الثالثة أن يعلقه بشرط ينفسخ عند تحققه، فيقول أتزوجك إلى نهاية محرم، هذا تحديد، إلى قدوم زيد، نعم إلى ولادة امرأتي، أتمتع بك إلى خروج امرأتي من النفاس، فهذا كله نكاح متعة. لأن أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا كل شرط نعم يفسخ به العقد باعتبار المدة يكون متعة، كل شرط ينفسخ به العقد باعتبار المدة يكون متعة بهذا الأمر، ويعلق على أن هذا العقد ليس ثابتا وليس مستقرا وليس دائما، فعلقه نعم بوقت بحدث، نعم مجرد ما يحصل هذا الشرط أو يتحقق ينفسخ العقد مباشرة، فهذا أيضا نكاح متعة. كذلك من صوره أن يكون الشرط عرفيا، أن يكون الشرط عرفيا، شرط التمتع ولو لم يتلفظ به، كان يعرف مثلا أن هذه المرأة نعم يتمتع بها لمدة 10 أيام، لمدة 1 شهر، أو أن هذا المكان الذي يهيئ ويرتب لزواج المتعة كما هو حاصل عند هؤلاء القوم يحددونه بأيام معينة، لهذا ورد ب أو عند بعضهم أن أقصى مدة للتمتع 45 يوما، فقل هذا كالمعروف عندهم، فهذا أيضا نكاح متعة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما بالقاعدة، هذا أيضا نكاح متعة، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. بقيت الصورة الأخيرة وهي أن يكون هناك نية لعدم استمرار النكاح، سواء من الرجل وهو الغالب أو من المرأة، وهما يعرف الآن بمسألة الزواج بنية الطلاق، يقول أنا الآن عندي نية على أن هذا النكاح لن يستمر، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمه الله تعالى، فبعض العلم يرى أنه متعة يلحقه بالمتعة، والجمهور لا يرون أنه متعة، ولهذا بعضهم ينهى عنه نعم من حيثية نعم تغرير المرأة، وليس من جهة أنه نكاح متعة، ومن جهة فوات مقاصد النكاح فيه، وبعضهم يطلق الكراهة، قل يكره هذا العقد، فالأولى أن يترك، لكن ينبغي أن ينبه على أن بعض صور ما يزعم أنه زواج بنية طلاق نعم هو شديد الشبه جدا بنكاح المتعة، فالذي يحكى أو ربما يعني يرى مثلا من بعض الصور التي يفعلها بعض الناس ممن يتزوجون هذا الزواج في بعض البلدان، لا شك أنه بالمتعة أشبه، فهذا لا يجوز وعبث بأعراض المسلمين، ولا شك أن فيه تغريرا بالمرأة بأهلها وبذويها، هذا محرم ولا يجوز. فمن عجيب ما يحكى من هذا أو مما سمعنا عنه أن منهم نعم في زمن النظر والتأمل والاستشارة على امرأة يعقد على أخرى ويستمتع بها، يقول ريثما توافق مثلا التي جرى بيني وبينها مثلا مراوضة مع وليها واستمتع بهذه مدة سوى 10 أيام حتى أنظر ماذا يرد أولئك، هذا لا شك أنه زواج متعة ما يجوز هذا. فأبضاع المسلمين وفروج بنات المسلمين ليست نعم بهذه السهولة والعبث، هذا محرم ولا يرضى هذا الشخص هذا الأمر لموليته لابنته أو لأخته. لو علم أن هذا الرجل سيتزوج ابنته وسيطلقها بعد 5 سنوات 10 سنوات ما رضي، كيف يتمتع أو يتزوج بنية الطلاق أياما لا تبلغ الشهور، 10 أيام 15 يوما 20 يوما مدة سفر ثم يرجع. وهذا وجه من يقول بأن هذا بالمتعة أشبه، لأن هذا بالمتعة أشبه، فهذا ما يجوز. ومقاصد تحريم نكاح المتعة موجودة في مثل هذه الأحوال والصور، فالنكاح مبناه على الإلفة والاجتماع والمودة والرحمة، مبناه على تكوين أسرة، وهذه ليس فيها شيء من ذلك. أيضا كأن هذا أصبح نعم تأجيرا للبضع وللفرج أياما، وهل ممكن أن تكون الفروج نعم للأجرة؟ وهل يرضى الشخص أن يقول نعم أو يقال له تؤجر فرج ابنتك أو بضعها أو استمتاع بها لمدة 10 أيام؟ فكيف يرضى لغيره؟ كذلك قال أهل العلم أيضا منه أنه لا يؤمن اختلاط الأنساب، وإن اتخذ الناس ما اتخذوا من أسباب منع الحمل ألا تحمل هذه المرأة، أو أن الرجل تعاطى من الأسباب التي تمنع نعم نشوء الحمل من استمتاعه هذا، لكن نعم قد يحصل ما هو بضد ذلك، وهذا شيء وقع. ولهذا قال أهل العلم من محاسن هذه الشريعة سد هذا الأمر، ولهذا صرح جملة من الشراح على أن حتى إباحة نكاح المتعة في الإسلام إنما كان للضرورة وللحاجة، فلم يبح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي وقت السعة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال وإنما أباحه في وقت نعم في وقت الحاجة، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة، يعني كحال الغربة والسفر ونحو ذلك. ولهذا كما ورد بحديث سلمة ابن الأكوع كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. في حديث مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، هذا استمتاع، هذا استمتاع. ولهذا ورد حتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لما قيل أو سئل عن المتعة فرخص فيها قيل له إنما ذلك في حال الشدة وفي النساء قلة، قال ابن عباس نعم. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فهذه أخبار يقوي بعضها بعضا، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب الغربة في حال السفر، وهو نعم هذا المقصود الذي أو هذا المعنى الذي نعم اتخذ من هذه الأحاديث. أما أن الشخص يتمتع أو نقول يتزوج بنية الطلاق على سبيل السعة نعم والعبث، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أيضا من المسائل التي تتعلق بنكاح المتعة نعم وقت تحريمه، وقت تحريمه، فحديث علي رضي الله تعالى عنه دل على أن نكاح المتعة قد حرم عام خيبر، ودلت حديث آخر كحديث الربيع بن سابرة رضي الله تعالى عنه وغيره كما عند مسلم أنها حرمت زمن الفتح، وفي حديث عقبة أنها عام أوطاس، وعام أوطاس هو عام الفتح، فالفتح في رمضان وعام أوطاس الذي هزمت فيه جمع هوازن هو في شوال عام الفتح في السنة الثامنة. فلهذا بعض أهل العلم وهو الشافعي رحمه الله تعالى وتبعه طائفة إلى أن نكاح المتعة نعم أبيح ثم حرم عام خيبر السنة السابعة، ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، فيكون قد وقع تحليله وتحريمه مرتان. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أعلم شيئا من الأحكام أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. بينما ذهب الطائفة أخرى إلى أن المتعة من حين أبيحت نعم لم تحرم إلا زمن الفتح، إلا زمن الفتح. وأجابوا عن حديث علي كما صنع ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن مقصود حديث علي رضي الله تعالى عنه أن الذي وقع في خيبر تحريم الحمر الإنسية، تحريم الحمر الإنسية، وأما تحريم المتعة فلم يكن ذلك الوقت، بل قال بعضهم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا في خيبر لم يكن بهم حاجة نعم إلى تحريم ذلك أو إلى أن يمنعوا من ذلك، ولهذا يكون على هذا القول قد وقع التحريم مرة واحدة وهو عام الفتح. والأمر في هذا سهل، لأن العبرة الآن أن الأمة قد اتفقت وأجمعت على نسخ نكاح المتعة وأنه نكاح باطل وعقد فاسد. كذلك دل حديث علي رضي الله تعالى عنه على تحليم لحوم الحمر الإنسية وهي الأهلية التي بين الناس يركبونها ويرتفقون بها، واختلف في علة التحريم، والأقرب الله تعالى أعلم أنها رجس فليست من الطيب، لكنها حمولة للناس يرتفقون ينتفعون بها، وأما لحمها فهو حرام، لحمها فهو حرام. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.